أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل. في ختام التنبيه الأول يتعرض لثمرة البحث في الواقع، وهو أنه لو صلى المكلف حين التوسط في الدار المقصوبة، فطارة نكون من القائلين بالجواز للشيخ حسن يعني، وأخرى نكون من القائلين بالامتناع. على القول بالجواز لا شك حينئذ أن الصلاة تتصف بالصحة على تمام المباني، لأن المفروض أنه على الجواز يوجد أمر، فيمكن قصد الأمر عند من يعتبر في صحة العبادة لزوم قصد الأمر. وهذا الفعل المأمور به ليس مبغوضا وليس منهيا عنه، لفرض أنه على القول بالجواز يتعدد المعنون، فالمقتضي للصحة موجود والمانع مفقود، ولا يفرق الأمر بناء على الجواز بين أن أكون قد دخلت الدار المغصوبة اضطرارا أم بسوء اختياري، لأنه على كل تقدير يوجد أمر وما هو مأمور به غير منهي عنه. فبناء على القول بالجواز تصح الصلاة مطلقا حتى في صورة البقاء، يعني لا أني صليت في حال الخروج، بمعنى عندما نقول في صورة البقاء هي الآن الصلاة في الدار المغصوبة مرة تستلزم تصرفا زائدا ومرة ماذا؟ لا تستلزم تصرفا زائدا على الخروج، كما لو صلى في حال الخروج. لا، على الجواز مطلقا تصح حتى لو استلزمت ماذا؟ تصرفا زائدا، لما عرفت من أنه أمر موجود وما هو مأمور به غير مبغوض، لأن الكلام بناء على الجواز. هذا كله إذا بنينا على الجواز. أما إذا بنينا على الامتناع، خب لا، يختلف الأمر. فعلى الامتناع، خب إذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار فهنا الامتناعي يكون كالجوازي. إذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار كالمحبوس، وهذا أشرنا إليه سابقا، لأنه حينئذ لا يكون هناك نهي. فإذا لا يوجد نهي فالأمر موجود، فأستطيع أن أصلي وبقصد الأمر ولا يكون هذا الفعل مبغوضا للمولى. فإذا على القول بالامتناع إذا كان التوسط في المغصوب اضطراراً لا بسوء الاختيار فلا يفرق هنا القول بالجواز أو القول بالامتناع. هذا على هذا الشق. أما لو كان الاضطرار بماذا؟ بسوء الاختيار. فإذن الاضطرار بسوء الاختيار ونقول بماذا؟ يعني الفقيه المجتهد الذي أقلده هنا يقول بماذا؟ بالامتناع. فإن كان يرجح جانب الأمر فالصلاة ماذا؟ تقع صحيحة على جميع ماذا؟ المباني. وإذا كان يرجح جانب النهي ككبرى، طب هنا في التوسط في المغصوب طارة نقول بمقولة الشيخ الأعظم وهي أن التصرف الخروج ماذا؟ تصرف الخروج مأمور به وليس منهيا عنه، وفرضنا أن الصلاة وقعت في حال خروج من دون أن تقتضي تصرفا زائدا، تكون الصلاة حينئذ ماذا؟ تكون الصلاة حينئذ صحيح حتى لو كنا نقول بالامتناع. ليش؟ لأنه هذا التصرف الذي أتصرفه اللي هو واحد يسمى غصب ويسمى صلاة وهو واحد، المفروض أنه ليس إلا هو مأمور به ولم يستلزم تصرفا زائدا، ولا يجري عليه حكم حسب رأي الشيخ الأنصاري، لا يجري عليه حكم المعصية، فلا يكون مبغوضا، يعني لا يقع إلا على صفة المحبوبية. فالمقتضي يكون موجودا والمانع يكون مفقودا. وأما لو بنينا على رأي الماتن ورأي صاحب الفصول من أنه يجري عليه حكم يعني يكون ماذا؟ مبغوضا للمولى. والمصنف وإن كان مبناه أنه لا يشترط في صحة العبادة وجود أمر، لكن بعد فرض أنه مبغوضا المبغوض لا يمكن أن يتقرب به إلى المولى. واضح الكلام؟ فحينئذ اتضح لدينا حكم الصلاة في الدار المغصوبة بناء على اختلاف المباني. لا لك، سابقا ما كنا نتكلم عن حكم الصلاة، كنا نتكلم عن حكم التصرف الخروج. نعم. الآن من هذه الجهة ويشترك مع المصنف، يختلف مع شيخ الأنصاري، وهو أن الصلاة ماذا؟ وهو أن هذا الفعل وإن كان مأمورا به لكن تجري عليه حكم المعصية، يعني هذا الفعل مبغوض للمولى. كلامنا من هذه الجهة. يقول ثم لا يخفى. طبعا لا، بقي شيء الآن عند تطبيق العبارة نذكره. ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع، يعني سواء كان اضطرارا بلا سوء اختيار أو بسوء اختيار، سواء كان الصلاة في حال الخروج أو لم تكن في حال الخروج، مطلقا بناء على الجواز. ليش؟ لأنه أول شيء يوجد أمر، هذا المأمور به غير مبغوض، لأن المبغوض شيء آخر، لأن المفروض نقول بالجواز يعني يتعدد المعنون. هذا على القول ماذا؟ بالامتناع، بالجواز. أما على القول بالامتناع فكذلك، يعني حكمه حكم الجواز، يجوز متى؟ مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار، مثل المحبوس. المحبوس لكونه مضطر فيسقط عنه التكليف، ولا يوجد مبغوضية، لأن هذا الاضطرار ليس بسوء الاختيار. فحينئذ ماذا؟ الصلاة ينبغي أن نقول بأنها تصح مطلقا على كل تقدير، لا بسوء الاختيار، أو معه، يعني كان الاضطرار بسوء الاختيار لكن ماذا؟ وقعت الصلاة في حال الخروج من دون أن تستلزم تصرفا زائدا على التصرف الخروجي، على القول بكونه ماذا؟ مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه. يعني قول من؟ قول الشيخ الأنصار، قول الشيخ الأنصار أن هذا مأمور به ولا تجري عليه حكم المعصية، هذا لا يكون إلا محبوبا. خب، على هذا القول واضح أن صلاتك حينئذ تكون صحيحة. أو خب، إذن هذه الحالة الأولى التي يقع فيها الصلاة صحيحة على مبنى الشيخ الأنصاري، أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت. تفت في لنفترض الآن في آخر الوقت، وكنا نقول بالامتناع، امتناعي، وفي الوقت نفسه أقدم ماذا؟ الأمر، لا لأجل أنه مقدم للتخلص من الحرام كما كان يقول الشيخ الأنصاري، بل من باب الكبرى أنه في صورة الامتناع نرجح جانب ماذا؟ الأمر، لكونه هو الأهم. لا تنسى ما ذكرناه في التاسع والعاشر من الأمور في المقدمات، أنه حتى يدخل الشيء في محل النزاع لابد أن يكون المقتضي لكل واحد منهما ماذا؟ موجودا، وإلا لو كان المقتضي لأحدهما غير موجود لا يكون من باب اجتماع الأمر والنهي. أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت. أما مع الصحة، التفت، عفوا، أما مع السعة، هذا كله كان في ضيق الوقت. أما في صورة سعة الوقت، الآن يتضح لنا ليش المصنف فصل بينهما. في صورة سعة الوقت ماذا يعني ذلك؟ أنه يمكن أن أصلي في حال الخروج، ويمكن أن أنتظر إلى أن أصلي خارج الدار، أليس كذلك؟ هذا معنى سعة الوقت. طيب، إذا صليت في حال الخروج بعد لا أستطيع أن أصلي في خارج الوقت، ليش؟ إذا صليت في حال الخروج لا أستطيع أن أصلي في خارج الوقت، لأن الصلاة مطلوبة بأمر واحد، إذا أديتها في حال الخروج سقط أمرها، فلا أستطيع أن أؤديها خارج الدار. فهذا يعني أن بين هاتين الحصتين يوجد تضاد، لأن التضاد الأصولي كما ذكرناه سابقا ما هو؟ أنه مطلق المتنافيين الوجوديين. لا يمكن أنا أن آتي بالصلاة داخل الوقت وآتي بالصلاة ماذا؟ خارج الوقت، لأنه إذا أتيت بالصلاة في داخل الوقت وكانت صحيحة سقط أمرها، فالصلاة خارج الوقت لا تكون امتثالا، عفوا، فالصلاة خارج الدار لا تكون امتثالا لأن أمرها قد سقط. فإذا ثبت لدينا أنه يوجد ماذا؟ تضاد. إذا ثبت التضاد يأتي بحث الضد الخاص هنا، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. فإذا قلنا أن الصلاة في خارج الدار لعدم وجود حزازة فيها هي مأمور بها، نطبق عليه القاعدة، الأمر بالشيء ماذا يقتضي؟ النهي عن ضده. تصبح الصلاة في داخل الدار ماذا؟ منهيا عنه. والمصنف وإن لم يشترط في صحة العبادة وجود أمر، لكن مع وجود النهي، مع وجود النهي تكون الصلاة ماذا؟ باطلة. فإذا على القول بالامتناع وكون التوسط في الدار المغصوبة بسوء الاختيار، ولم يستلزم الصلاة تصرفا زائدا على التصرف الخروجي، لو صلى المكلف صحة صلاته مع سعة الوقت تبتني على أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا. واضح الكلام؟ ولكن مصنف سابقا ماذا اختار في بحث الضد؟ عدم الاقتضاء. في الضد العام اختار الاقتضاء، أما في الضد الخاص اختار عدم الاقتضاء. ليش؟ لأن ذكرنا في محلي أن الاقتضاء إما بقانون اللزوم أو المقدمية، وكلاهما ناقش فيه الماتن رحمة الله عليه، فهو يرى أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فبالتالي تقع الصلاة ماذا؟ تقع الصلاة ماذا؟ صحيحة. نعم.
شيخنا الصلاة خارج الدار، هذا الفرد الأول ينهى عن الفرد الثاني؟
إذا كان ضد له، إذا كان ضد له وقلنا الأمر بالشيء، هو هذا محل الكلام. يعني في صغرى وكبرى، الصغرى أثبتنا أن الصلاة في داخل الدار والصلاة خارج الدار في سعة الوقت بينهما تضاد، لأن لا يمكن الجمع بينهما.
لا، سؤالي كلاهما خارج الدار ليس في الأرض المغصوبة. كلاهما في الدار، لأن الاتيان بأحدهما يمنع ضد الآخر، يمنع من إيجاد الآخر.
كلاهما من هما؟
الصلاة في خارج الدار المغصوبة،
الصلاة في أول دقيقة والصلاة.
طيب
في تضاد بينهم. يعني أحدهما ينهى عن الآخر،
في تضاد بينهما، لأن مرة تسأل عن الصغرى ومرة تسأل عن الكبرى.
ليش هذه الصلاة خارج الدار تنهى عن الصلاة داخل الدار؟ وش ما إزهى عن الصلاة الثانية في خارج الدار المقصوبة؟ ليش هذه ما تنهى عنها؟
لأن هذه الصلاة في داخل الدار معها حزازة. نحن نتكلم عن الملاك، أن الصلاة في خارج الدار ملاكها ماذا يكون؟ ملاكها يكون أهم.
بس هذه قلنا لا تستلزم تصرفا زائدا.
فليكن لا تستلزم تصرفا زائدا، لكن مصاحبة للحزازة، لأنه المفروض أن هذا الفعل على كل تقدير هو مبغوضا للمولى.
طبعا هذا على غير رأي الميزة القمي الذي ذهب إلى أن في حالة السعة أصلا لا يشرك بحث بأكمل، صحيح؟
لا يوجد
في وجود حالة السعة، لا يوجد هنا أصلا بحث اجتماع الأمر والنهي عنه.
أي الآن، الآن صرنا نتكلم عن حكم الصلاة، فلذا فصل. يقول أما مع السعة، أما مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت، أو مع غلبة عفوا ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت، يعني تقع الصلاة ماذا؟ صحيح. أما مع السعة فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضد واقتضائه. المقصود من الضد هنا الضد الخاص، فإن الصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة لكونها مصاحبة للغصب، إلا أنه لا شبهة في أن الصلاة في غيرها تضادها، بناء على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما للأخرى، مع كونها ماذا؟ أهم منها. ليش؟ لخلوها، هذه النكتة التي ذكرتها، لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب، لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه، فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت تكون صحيحة، وإن لم تكن طبعا هذا على مبنى من؟ على مبنى المات. أما على مبنى مثل الشيخ البهائي وهو مبنى المشهور، لا، تكون الصلاة ماذا؟ باطلة. هذا تمام الكلام في التنبيه ماذا؟ أو في الأمر الأول.
الفرض أن هذا النقص من المقدار الواجب، صح؟ النقص الذي يدخل على الصلاة بسبب كونها في الدار المغصوبة، هذا نقص من المقدار الواجب.
لا بمعنى أنه لا يبقى ملاك الوجوب. إذا لا يبقى ملاك الوجوب أصلا لا تكون مجزية. أي أن بامتثال أحد ما لا يبقى مجال للأخرى، وإلا لا يكون بينهما تضاد. مثل الآن مثلا هذه استثناء دلت عليه الروايات، أنه من صلى فرادة وحضرت بعد ذلك ماذا؟ الجماعة. هذا لدليل خاص قام، وإلا مقتضى القاعدة أن نقول لا، سقط الأمر، هذا يحتاج إلى أمر جديد ولا يوجد أمر جديد. الأمر الثاني، التفت في هذا الأمر، يبدأه الماتن رحمة الله عليه باستذكار لبعض ما تقدم في الأمور العشرة في أول مبحث اجتماع الأمر والنهي، في هذا الأمر الثامن والتاسع والعاشر إذا تتذكرون، هناك بحثنا مفصلا، قلنا أولا حتى يدخل المورد في اجتماع الأمر والنهي لابد أن يكون الملاك لكل واحد من الحكمين محرزا، هذا أمر أثبتناه فيما سبق. وبحثنا أيضا في أن اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع ليس من صغريات بابل التعارض، بل هو من صغريات بابل التزاحم، ويترتب على ذلك أثر، وهو أن الترجيح حينئذ لا يكون للأقوى سندا أو للأقوى دلالة، بل يكون للأقوى ماذا؟ ملاكا. ولذا سوف يأتي في المستقبل، وقلنا لكم سابقا أنه سوف يأتي أنه أيهما نقدم، الأمر أو النهي؟ فجماعة قالوا نقدم النهي لأنه أقوى ملاكا. فالمهم أن هذا يترتب عليه قانون باب التزاحم، ففي كثير من الأحيان قد تقدم ما هو أضعف دلالة لكونه أهم ملاكا، أو أضعف سندا لكونه أهم ملاكا. وهناك أيضا أشرنا إلى نقطة، وهي أنه وإن لم يكن في بعض الأحيان ما نحن فيه من باب التعارض ذاتا، لكن قد يصبح من باب التعارض عرضا وبالعرض، فنطبق عليه قانون باب التعارض. وذلك متى؟ قلنا في محله أنه طارة نعرف ما هو الأقوى ملاكا، فبما أن هذا من صغريات باب التزاحم لا نتردد ونقدم الأقوى ملاكا، وأخرى لا نعرف، أو يكون بينهما ماذا؟ تساوي. هنا ينفعنا قانون بابل التعارض، لأن الأقوى دلالة في العادة يكون الأقوى ملاكا، لأن الشارع والمولى يهتم بما هو أكثر مصلحة. التفتنا هذا في العادة، فحينئذ ببركة باب التعارض اكتشفنا ما هو الأقوى ملاكا، ولذا هذا سميناه من التعارض ماذا؟ بالعرض، وإلا هو ذاتا لا يوجد بينهما تعارض. بعد وضوح هذه المقدمة نأتي إلى خلاف ونزاع بين الشيخ الأعظم على حسب ما نسب إليه وبين الأخوند الخراساني، وهذا النزاع يرتبط في حكم الصلاة في الدار المغصوبة في صورة الجهل أو النسيان. فمثلا لنفترض أن المكلف كان جاهلا بالغصب، أو كان ناسيا للغصب فصل، عند الشيخ الأنصاري يرى أن صلاته تقع فاسدة، عند الأخوند صلاته تقع صحيحة. شيخ الأنصاري أفاد في وجه ذلك أن نهي مع تقديم جانب أنه في المجمع على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي يكون ذلك مخصصا ومقيدا لقوله تبارك وتعالى وأن أقيموا الصلاة، فيكون تماما نظير تعارض المطلق والمقيد. لو ورد أعتق رقبة ثم ورد لا تعتق رقبة كافرة، لو أن المكلف جهلا أو نسيانا أعتق رقبة كافر، مقتضى القاعدة ماذا نقول؟ لا تجزي، لأن المأمور به ما هو؟ الرقبة المؤمنة. ما نحن فيه من هذا القبيل، فإن أقيموا الصلاة تكون مقيدة بغير الصلاة في الدار المغصوبة على القول بالامتناع وتقديم ماذا؟ جانب النهي، فيكون أقيموا الصلاة في كل مكان إلا وين؟ في الدار المغصوبة، فيكون تماما نظير أعتق الرقبة المؤمنة للكافرة. فكما أن إعتاق الكافرة ولو جهلا ونسيانا لا يكون مجزيا، الصلاة في الدار المغصوبة ولو جهلا ونسيانا لا يكون ماذا؟ مجزيا. ماذا؟ واضح نظرية الشيخ الأعظم؟ المصنف رحمة الله عليه لا يقبل ذلك، يقول قياس ما نحن فيه على باب المطلق والمقيد قياس مع الفارق. ليه؟ لأنه في باب المطلق والمقيد الذي يخرج عن المطلق لا يكون مشتملا على الملاك، لا يكون مشتملا على الملاك، فالقول بإجزائه يرجع إلى القول بإجزاء ما ليس فيه ملاك عما فيه ملاك، وهذا القاعدة تقتضي ماذا؟ العدم. واضح الكلام؟ أما فيما نحن فيه هنا تظهر ثمرة ما تقدم سابقا في الأمر التاسع والعاشر، أنه اشترطنا حتى يقع في محل النزاع أن يكون ماذا؟ الملاك والمقتضي لكل واحد منهما موجودا. فالمقتضي موجود، وكان المانع عن صحة الصلاة ما هو؟ المبغوضية الناشئة من النهي، لأنك تقول بتقديم جانب النهي، يعني في مبغوضية، ومبغوضية النهي إحرازية. ما معنى مبغوضية النهي إحرازية؟ يعني أن هذا يكون مؤثرا بوجوده العلمي لا بوجوده الواقع، والمفروض أني ماذا؟ جاهل أو ناس. فحينئذ الصلاة ماذا تقع؟ تقع صحيحة، وقياسها على باب المطلق والمقيد قياس مع الفارق. صار واضح هذه النكتة؟
ليش قلت من المبغوضية؟
ليش ماذا؟
علمية، يعني لابد يلتفت لها.
مانعيتها علمية، مش أنه هو في الواقع هو مبغوض للمولى، لكن مانعيتها عن صحة الصلاة علمية، لأنه لا يتقرب بالمبغوض، لا يتقرب بالمبغوض يعني بما يعلم، أن يعني كيف أنا أعرف بأن المولى يتنفر من هذا الشيء وأنا ماذا أتقرب به إليه؟ المولى يتنفر من لون هذا الثوب وأنا آتي ألبسه لأتقرب به إلى المولى، هذا لا يمكن. لكن إذا كنت جاهلا بأن المولى يتنفر منه ويمكن حينئذ أن أتقرب ماذا؟
أقصد القرب، لكن لا يمكن أن أتقرب
فعلا، لا يتأتى مني التقرب. أي هو المدار على تأتي التقرب،
يفضله لكن كيف يعني ينفر منه؟ كيف
هو المدار على القصد؟ أنت الآن قاعد تقول على القصد، فيتأتى مني القصد
ممكن.
أي وهو لا نحتاج إلى صحة الصلاة إلى أكثر من ذلك. نعم. يقول إذن نرجع إلى الأمر الثاني. في البداية قلنا ماذا فعل استذكار لمطالب سابقة. الأمر الثاني، قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب ماذا؟ لا تغصب، بناء على الامتناع. ما تتوهم أنه بناء على الجواز ماذا؟ يوجد تعارض. لا، أصلا بناء على الجواز لا نبحث أنه تعارض أو تزاحم، لأنه مفروض دليلان لا بد من إعمالهما ولا يوجد مانع، لأن المانع ما هو؟ التكليف المحال. والمفروض لا، أن كل تكليف متعلق بغير ما تعلق به الآخر، فلا تعارض ولا تزاحم. لا تعارض على الامتناع، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان، كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا، بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين، فيقدم من الغالب منهما. ولأجل ذلك اشترطنا ماذا؟ وجود الملاك في كل واحد منهما. وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه، يعني يقدم من هو أهم، ما هو أهم ملاكا، وإن كان دليل الآخر أقوى دلالة أو سندا. هذا فيما إذا أحرز ماذا؟ فيما إذا أحرز الغالب منهما. وإلا كان بين الخطابين ماذا كان بينهما؟ تعارض، سميناه تعارض ماذا؟ بالعرض، لا تعارض بالذات. فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا، وبطريق الإن يحرز به أن مدلوله ماذا؟ أقوى ملاكا ومقتضيا. هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا، طبعا استثنينا فيما سبق أنه لو كان أحد الخطابين متكفل لحكم فعلي والآخر لحكم اقتضاء، يقدم ما صاحب الحكم الفعلي وإن كان هو الأمر. هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي، وإلا فلا بد من الأخذ بالمتكفل للحكم الفعلي منهما لو كان، وإلا فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية. هذا استذكار لما تقدم ماذا؟ سابقا. ثم لا يخفى أن ترجيح هنا شروع في الرد على من؟ شيخ الأنصاري. أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة، أي مسألة؟ مسألة اجتماع الأمر والنهي الذي نبحث عنها، لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا، نظير خروج الرقبة الكافرة عن تحت ماذا؟ أعتق رقبة، كما هو قضية التقييد والتخصيص في غيرها، يعني في غير مسألتنا، مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين، بل قضيته ليس إلا خروجه فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا، وذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها في مسألتنا. فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا لها، متى لا يكون المقتضي مؤثرا؟ في صورة ماذا؟ الجهل. لأجل ماذا لا يكون مؤثرا؟ لاضطرار أو جهل أو نسيان كان المقتضي لصحة الصلاة الذي هو بحسب الفرض موجود. ليش؟ للشرط الذي ذكرناه أنه لابد من وجود المقتضي لكلا الحكمين. كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا، كما إذا لم يكن دليل الحرمة هو الأقوى، أو لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا، فانقدح بذلك فساد الإشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما. ونحوهما يعني ماذا؟ الاضطرار. فيما إذا قدم خطاب ماذا؟ لا تغصب، كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا. يعني مثل أعتق رقبة ولا تعتق ماذا؟ رقبة كافرة. خب لنفترض أنا جاهل بقوله لا تعتق رقبة كافرة، القاعدة تقول يجزي لو أعتقت رقبة كافرة؟ لا. فلذا رأي الشيخ الأنصاري هكذا، أن أقيموا الصلاة على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي تكون ماذا؟ مقيدة. أقيموا الصلاة في كل مكان إلا في المجمع، فمن صلى في المجمع حتى مع الجهل ينبغي أن تكون صلاته ماذا؟ باطلة. نقول لا، قياس ما نحن فيه على المتعارضين ولو بالتعارض غير المستقر، لأن المطلق والمقيد تعارض ماذا؟ غير مستقر، قياس مع الفارق. ليش؟ لأن هناك التعارض تعارض بالذات الذي يخرج عن العام أو المطلق لا يكون فيه ملاك أصلا، أما فيما نحن فيه الذي يخرج عن أقيم الصلاة فيه الملاك، لكن ملاكه لم يؤثر لوجود المانع وهو تقديم جانب النهي، مع الجهل تسقط مانعيته فيؤثر المقتضي لأنه موجود. فانقدح بذلك فساد الإشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما، فيما إذا قدم خطاب لا تغصب كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا. ليش انقدح الفساد؟ وذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب، كما إذا لم يقع بينهما تعارض ولم يكونا متكفلين للحكم الفعلي، فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا، لا من ولا يقاس على مسألة المتعارضين ولو بالتعارض غير المستقر، لأن هناك يكشف عن عدم الملاك. أما في مورد حكم العقل بتقديم الأقوى ملاكا هذا فرع وجود الملاك وتأثيره فعلا، المختص بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع. في هذه النسخة اللي عندي بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع المقتضي، هذا غلط. فيما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع، هنا نضع الفارزة، هنا نضع الفارزة. المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الأمر، طب مع الأمر على رأي المشهور أو بدونه فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له أو عن فعليته كما مر تفصيلي على رأي ماذا؟ المصنف. هذا إشارة إلى ما تقدم في آخر الأمر العاشر، وهي أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية أم تابعة للمصالح والمفاسد المؤثرة؟ اتفقنا هناك، هذا الشيء أشرنا إليه وتكلمنا طارة على مسلك الأشاعرة وعلى مسلك العدلية وكيف كان إلى آخره. هذا إلى الآن تنبيه في الواقع انتهى. الغرض من هذا التنبيه بيان الفرق بين ما نحن فيه وبين باب التعارض على نحو التقييد والتخصيص. هناك في صورة الجهل بالمقيد والمخصص القاعدة ماذا تقتضي؟ عدم الإجزاء. أما هنا القاعدة تقتضي الإجزاء، وجوهر الفرق ما هو؟ أنه اشترطنا في محل الكلام أن يكون المقتضي لكل واحد من الحكمين موجودان. بعد ذلك يشرع الماتن في هذا الشيء الذي وعدنا به سابقا، بعد أن اشترطنا وجود المقتضي لكل واحد منهما في المجمع، فعلى القول بالامتناع أيهما نرجح؟ طارة، التفت حتى نعرف محل النزاع، طارة يقوم دليل خاص في مورد على أهمية ملاك، فهذا الدليل الخاص يقدم على كل شيء، فقد يكون هذا الدليل الخاص لصالح الأمر فنقدم الأمر، قد يكون لصالح النهي فنقدم النهي، وهذا لا كلام لنا فيه في علم الأصول. كلامنا أين؟ فيما إذا لا يوجد دليل خاص، هل يوجد دليل عام يقتضي أن نقدم الأمر أو يقتضي أن نقدم ماذا؟ النهي. هذا هو محل الكلام. المشهور بين علماء الأصول أن النهي قاعدة هو المرجح. ما معنى قاعدة؟ يعني غير الدليل الخاص، النهي هو المرجح. وذكر لترجيح النهي وجوه. الوجه الأول ما ذهب إليه صاحب الإشارات من أن النهي يقدم على الأمر لكونه أقوى دلالة، وبعبارة أخرى في هذا الوجه عندنا صغرى وكبرى. الصغرى ما هي؟ أن النهي أقوى دلالة من الأمر. الكبرى ما هي؟ أن الأقوى دلالة يقدم. أما الصغرى يأتي الحديث عنها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.